الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. إلى أن قال: ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. تقدم معنا في المجلس الماضي الغسل تعريفه والأصل فيه وموجباته، وأنها ستة بالاستقراء والتتبع، وهي خروج المني دفقا بلذة، والتقاء الختانين، وإسلام الكافر، والحيض، والنفاس، وغسل الميت. إذا تقرر هذا فإن الغسل لا يجب بغير هذه الستة، فلا يجب لجمعة على الصحيح، وهو قول أكثر أهل العلم خلافا للظاهرية ولبعض المتأخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث أبي سعيد: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني متأكد، هذا قول أكثر أهل العلم. كذلك لا يجب الغسل بغسل الميت، لا يجب بغسل الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، على سبيل الاستحباب إذا قيل بصحة الحديث، ومن حمله فيتوضأ، وتأتي هذه المسألة إن شاء الله. فهذا فائدة الاستقراء والتتبع، أن الغسل لا يجب إلا بهذه الموجبات الستة. إذا تقرر هذا فإن من وجب عليه الغسل حرم عليه أن يصلي، وأن يمكث في المسجد، وأن يمس المصحف، وأن يعتكف في المسجد حتى يرفع الجنابة عنه. وهذا الذي شرع فيه المصنف هنا، قال: ومن لزمه الغسل
لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة،
حرم عليه أن يصلي، حرمت الصلاة المعهودة للصلاة اللغوية وهي الدعاء، فيجوز له أن يدعو ولو كان جنوبا، لكن الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم تحرم عليه، لأن الله عز وجل نهاه عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاشترط لإباحة الصلاة الطهارة الصغرى، وقال بعد ذلك: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. فيحرم عليه أن يصلي إذا كان جنبا، سواء كانت الصلاة مفروضة أو نافلة، سواء كانت للجنازة أو للاستسقاء أو الكسوف، لأن الصلاة عامة، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث الحدث الأصغر، وإذا أحدث الحدث الأكبر حتى يغتسل، كما قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، وحتى حرف غاية. فيحرم ما قبل ما بعد الغاية حتى يتحقق ما بعدها وهو الاغتسال. حرم عليه الصلاة والطواف، والطواف كذلك، الصلاة تحرم بدليل الكتاب والسنة والإجماع، كذلك الطواف على الصحيح من قول أهل العلم يحرم على الجنب أن يطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف بالبيت صلاة، وتقدم في حديث ابن عباس والاختلاف في رفعه ووقفه، لكن العمدة في هذا هو تحريم دخول المسجد على الجنب، تحريم دخول المسجد على الجنب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة وهي المساجد، والمسجد الحرام هو أعظمها، فيحرم على الجنب أن يمكث في المسجد للطواف أو للاعتكاف أو لغير ذلك حتى يرفع الجنابة عن نفسه. وأكثر أهل العلم على أن الطهارة شرط في صحة الطواف، تقدمت معنا هذه في درس الصحيح وذكر الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية وما حققه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وأن للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من جعل الطهارة شرطا لصحة الطواف، ومنهم من جعلها واجبة في الطواف فيصح الطواف مع عدمها ويجبر النقص بدم أو بصدقة على خلاف عندهم، ومنهم من جعلها سنة، ومنهم من جعلها سنة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم أحدا بالتطهر لأجل الطواف. لكن قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق صفية أحابستنا هي، وهي حائض، حينما أراد أن ينفر عليه الصلاة والسلام، وقال في لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وإذا منعت الحائض فكذلك الجنب، لكن هذا المنع عند أولئك هو لأجل صيانة المسجد لا لأجل اشتراط الطهارة في الطواف. والمسألة محتملة، والبقاء على قول الجماهير هو أولى. كذلك يحرم عليه مس المصحف، يحرم على الجنب أن يمس المصحف، وتقدمت هذه أيضا في باب الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم وأن لا يمس القرآن طاهر. واستدل الجماهير أيضا بقوله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، وتقدم الخلاف بين الظاهرية وبين الجمهور أيضا في هذه المسألة.
وقراءة القرآن، أي
وقراءة القرآن. ويحرم أيضا على الجنب وعلى الحائض وعلى النفساء أن يقرأ شيئا من القرآن، واستدلوا لذلك بأنه منع من الصلاة ومنع من قربان المسجد، الجنب والحائض منع من قربان المسجد، والقرآن أعظم من المسجد. واستدلوا كذلك بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه عنه شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة فإنها تحجبه عن قراءة القرآن، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. وهذا قول الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، كما ذكر الترمذي رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث، لحديث عبد الله بن عمر، فإنه ذكر أن أكثر أهل العلم على هذا القول، أن الجنب وكذا الحائض والنفساء لا يقرؤون شيئا من القرآن ولو آية، جاء في بعض الألفاظ ولو آية. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الظاهرية وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله وتقدم معنا في كتاب الحيض من الصحيح، أن للجنب وللحائض أن يقرأ القرآن، واستدلوا بعدم الدليل على المنع، ولأنها مسألة يكثر الابتلاء بها، وما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على المنع. وقد استدل لذلك البخاري رحمه الله ببعض الآثار عن السلف، فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رخص للجنب أن يقرأ القرآن، وهو مروي عن الإمام مالك، وهو اختيار البخاري رحمه الله. واستدل بحديث عائشة الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فلم يمنعها إلا من الطواف، ما منعها من قراءة القرآن. وكذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الكافر من قراءة القرآن، كما في حديث ابن عباس في كتابته صلى الله عليه وسلم لهرقل، وأنه كتب له: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والكفر أعظم من الجنابة. كذلك استدل رحمه الله أي البخاري بحديث عائشة الذي رواه مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومنها حال الجنابة، وهذا عام، والذكر عام في قراءة القرآن، وفي غيره. وأما حديث علي فقد ضعفوه، حديث علي ما كان يحجزه شيء عن القرآن إلا ليس الجنابة، قال هو ضعيف، ضعفه النووي، ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء، وأشار غير واحد من أهل العلم إلى أنه ضعيف، أو أنه يحمل على الاستحباب، يستحب للجنب ألا يقرأ القرآن حتى يتطهر. وغاية ما فيه كما ذكر الترمذي رحمه الله أنه امتنع وليس فيه نهي، كان يمتنع إذا كان جنبا ولا يقرأ القرآن، وليس فيه نهي للجنب، يعني لم يد هناك حديث يقول للجنب لا تقرأ شيئا من القرآن. وأما حديث عبد الله بن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فرواه أبو داود لكنه ضعيف، ضعفه طائفة منهم الألباني في الإرواء، ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله، ومنهم الإمام أحمد من قبل فقد ضعفه، وضعفه أيضا البخاري، وأشار إلى هذا التضعيف من أحمد والبخاري الترمذي رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث، فإنه من رواية إسماعيل من أبي عياش عن موسى بن عقبة، وقد طعنوا في رواية إسماعيل عن موسى وعن روايته عن سائر المدنيين، قالوا فيها مناكير ولا تصح، بخلاف رواية إسماعيل عن أهل الشام فإنها ثابتة. هكذا ذكر الشيخ عبد العزيز، وهو ما نقله الترمذي عن أحمد وعن البخاري رحمة الله تعالى عليهم، فلا يصح هذا الحديث. فإذا لم يصح فإن قراءة الجنب والحائض القرآن تكون جائزة على الأصل. ومنهم من فرق بين الحائض والجنب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، فهو اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الحائض تقرأ لأن المدة تطول عليها، وبخلاف الجنب فإن إزالة الجنابة بيده، متى ما أراد اغتسل وقرأ ما شاء من القرآن. وهذا التفريق فيه وجهة، بل ذهب شيخ الإسلام إلى وجوب قراءة القرآن على الحائض إذا خشيت أن تنسى أو احتاجت إلى التعلم أو التعليم فإنها تقرأ، لعدم الدليل على المنع، وهذا أقرب والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقراءة القرآن
أي كذلك. استدلوا بما ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قرأ عليه اليهودي شيئا من القرآن وما أنكر عليه، قال: عليكم معاشر المسلمين أنزلت آية لو أنزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا،
يعني يمنع الجنب والحائض من قراءة القرآن آية فصاعدا، لا بعض الآية فتجوز له لأنها ليست بقرآن.
نعم. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده. نعم. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده.
وله قول ما وافق القرآن، يعني أن يتكلم بكلام يوافق القرآن، كما لو قال إلا أن يشاء الله فإن هذا يوافق القرآن، لكن قاله ليس على أنه القرآن، أو سمى قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوافق القرآن فإنها بعض آية، كما في قوله عز وجل: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أو حمد الله فإن الحمد آية في الفاتحة وفي غيرها، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. كذلك لو دعا بدعاء في القرآن فقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو ركب الدابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا، وهي بعض القرآن، فإذا قال قولا يوافق القرآن جاز له، هذا على القول بالمنع.
كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف.
ما لم يبين الحروف فلا يفعل لأنه جنب وهو ممنوع من القرآن للأدلة ذكروها. نعم.
وقراءة بعض آية ما لم تطل.
ما لم تطول الآية فإذا طالت منع كآية الدين، أما اليسير من الآية فإنه يقرأ.
ولا يمنع من قراءة
عبر الآية يسير، كما في حديث ابن عباس في قصة هرقل وقصة اليهودي كذلك، الآية والآيتان إذا احتاج إلى قراءتها أو التذكير بها. نعم.
ولا يمنع من قراءته متنجس الفم.
ولا يمنع من قراءة القرآن متنجس الفم، كأن يكون في فمه نجاسة، فالأولى أن يزيل النجاسة ثم يقرأ القرآن، كأن يكون في فمه خمر على القول بنجاسته، أو في فمه دم، فإنه يتمضمض ثم يقرأ، هذا أكثر تعظيما لكتاب الله عز وجل، لكن لو قرأ فإنه لا حرج.
ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه.
ويمنع الكافر من قراءة القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل القرآن إلى أرض العدو، ولخشية أن يزيد أو ينقص فيه أو أن يستهزئ ببعض آياته. وإن رجي إسلامه هذا إشارة إلى الخلاف، والصواب أنه إذا رجي إسلامه أنه يمكن من قراءة القرآن، كما مكن النبي صلى الله عليه وسلم هرقل بقراءة آية المائدة، وكذلك مكنت بنت الخطاب وسعيد بن زيد عمر رضي الله عنه أن يقرأ بعض ما كان معهم من قرآن من سورة طه كما جاء في السير. فإذا رجي إسلام الكافر فإن له أن يقرأ القرآن أو يقرأ ترجمته، ترجمة معانيه، لعله أن يسلم، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، هذا في السماع. كذلك إن لو احتاج إلى القراءة فإنه يقرأ، لكن لا يحال بينه وبين القرآن حتى لا يعرض المصحف لأذى أو امتهان. نعم.
ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق.
ويجوز للجنب أن يعبر المسجد، واستثنى بالعبور المكوث، فلا يجوز له اللبث في المسجد اتفاقا، لكن يجوز له أن يعبر، لقوله عز وجل: ولا جنبا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني مواضع الصلاة، حتى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، يعني لا تقربوها وأنتم على جنابة، إلا عابري سبيل، وهذا استثناء. فيجوز لمن أراد أن يعبر من المسجد كأن يكون طريقه من المسجد، يدخل من باب ويخرج من باب، أو يدخل الحرم من جهة ويخرج من الجهة الأخرى، جاز العبور دون اللبث. نعم.
لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع.
يجوز له أن يعبر لحاجة أو لغير حاجة، لأن الآية عامة: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولم يقل إلا عابري سبيل لحاجة، كما مشى عليه الحجاوي رحمه الله في الإقناع، وهو متن فيه طول، الذي شرحه البهوتي أيضا رحمه الله في كشاف القناع. نعم. يعني لم يقيد العبور بالحاجة.
نعم. وكونه طريقا قصيرا حاجة،
وكون المسجد طريقا قصيرا هو حاجة، يعني عند من قيد بالحاجة فكون المسجد هو الطريق الأقصر له حاجة، يعني هناك طريقان أحدهما أطول من الآخر، والطريق الذي يمر من المسجد أقصر له، فله أن يعبر. وعلى القول بأن له أن يعبر لحاجة ولغير حاجة فلا محل لهذا التمثيل، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أن له أن يعبر لعموم الآية، سواء احتاج إلى العبور المسجد أو كان مغتنيا بغيره من الطرق أو تساوى الطريقان، فله أن يعبر المسجد ولو كان جنوبا.
وكره أحمد اتخاذه طريقا.
وكره أن يتخذ المسجد طريقا، لأنه على خلاف التعظيم، لكن هذه الكراهة كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تفتقر إلى دليل، الحكم بالكراهة يفتقر إلى دليل، وقد رخص الله عز وجل فيه في العبور، فقال: ولا جنوبا إلا عابري سبيل، فيجوز للجنوب، كذلك يجوز للحائض أن تعبر المسجد إذا تحفظت، ويجوز لها أن تتناول شيئا من المسجد، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة: ناولين الخمرة، وهي مثل السجادة، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. فإذا أمن التلويث على المسجد جاز للحائض، وجاز أيضا للجنب أن يعبر لحاجة ولغير حاجة دون كراهة.
ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز.
ومصلى العيد مسجد، أي فلا، فيجوز العبور فيه ولا يجوز اللبث، هذا معنى هذه العبارة. ومصلى العيد يجوز العبور دون اللوث، واستدلوا لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم، بقول أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور يشهدنا بركة ذلك اليوم وطهرته إلى مصلى العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فما دمنا أمرنا باعتزال المصلى دل على أن حكم مصلى العيد كحكم المسجد في وجوب اجتناب الحائض والجنب له. والصواب أن المصلى، مصلى العيد، ليس كالمسجد، ولذا لا تصلى له التحية، ويجوز للحائض أن تدخله كما تدخل المسعى، ولأن الصلوات الخمس لا تقام فيه، فيجوز للحائض أن تدخله، ويجوز أيضا للجنب. وإنما أمر الحيض باعتزال المصلى حتى لا يشوشن على المصليات، لأنهن لن يصلين العيد، وحتى أيضا لا يتلوث المسجد إذا عجز بعضهن عن التحفظ، لا لأن المكث في مصلى العيد محرما عليهن. أما مصلى الجنائز فبالاتفاق أنه ليس بمسجد قولا واحدا، فيجوز المكث واللبث فيه، ويجوز العبور أيضا من باب أولى.
ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء.
كان في المدينة مصلى للجنائز قريب من البقيع، توضع الجنازة فيه ثم يجتمع الناس ويصلون عليه على الجنازة فيه، فإن الأصل عدم الصلاة على الجنائز في المساجد، الأصل أنه يصلى عليها في خارج المسجد، لكن لو احتاجوا إلى الصلاة على الميت داخل المسجد جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل داخل المسجد كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء.
ولا يجوز
أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء.
ما تقدم من الجواز هو العبور، أما اللبث في المسجد لا يجوز لمن عليه جنابة، لا لحائض ولا لنفساء ولا لجنوب، أن يبقى في المسجد، فإن احتاج إلى اللبث في المسجد فإنه يخفف الحدث الذي عليه، يتوضأ ويلبث في المسجد. واستدلوا بحديث أحمد رضي الله عنه ورحمه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا جنبا وأرادوا أن يناموا في المسجد توضأوا، إذا شق عليهم الاغتسال أو ضاق عليهم الوقت وأرادوا أن يناموا كأهل الصفة فإنهم يتوضأون وينامون ويلبثون في المسجد. وأكثر أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله على أن الوضوء لا عبرة به في تجويز اللبث في المسجد بالنسبة للجنب، فإن الله عز وجل قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولم يقل ولا جنبا إلا أن يتوضأ. صحيح أن الوضوء يخفف الجنابة، لكنه لا يبيح اللبث في المسجد، يخفف الجنابة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل: هل أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الوضوء لا يبيح اللبث في المسجد ولو خفت الجنابة، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز أيضا رحمة الله عليه. نعم.
فإن توضأ جاز له اللبث
لحديث أحمد. نعم.
ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى.
ويمنع منه، يعني من المسجد، مجنون وسكران. أما السكران فلقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والصلاة قلنا هنا هي لا تقربوا الصلاة، يعني مواضع الصلاة، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكذلك المجنون من باب أولى، ولأن في السكران والمجنون قد يحصل منهم من العبث بالمسجد أو التبول فيه والأذى ما يوجب منعهم من دخوله ومن اللبث فيه. قال ويمنع
منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى.
ومن عليه نجاسة، كبول تتعدى يعني تنتقل منه إلى المسجد، أو به جرح يثقب من الدم، أو غير ذلك من النجاسات التي قد تحمل، فإن من كان به نجاسة تتعدى إلى البقعة يمنع من دخول المسجد، لأن الله عز وجل أمر بتطهيرها. قال الله عز وجل: وطهر بيتي. قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع، ومن رفعها ألا يمكن منها مجنون وسكران، وألا تبقى فيها النجاسات، أو أن يتساهل مع من يحمل النجاسة أن يبقى فيها. لكن يرخص للأطفال وهم مظنة حمل النجاسة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحمل أمامة بنت زينب بنت بنته رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لكن مع التحفظ والاحتياط للمسجد.
ويباح
لذلك يرخص لمن به سلس وللمستحاضة. قد كنا المستحاضات يعتكفن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعل المرأة تحتها طستا ليقع فيه ما يقع من النجاسات، فإذا تحفظ من به سلس أو من به جرح أو بها استحاضة واحتاط لأمن المسجد جاز له اللبث. نعم.
ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما.
ويباح به يعني بالمسجد أن يتوضأ، ويباح أيضا أن يستنجي، لكن بشرط أن لا يوقع البول داخل المسجد إلا إذا كان فيه أماكن مخصصة كما في زماننا فلا حرج، لكن في القديم يحرم عليه أن يبول. ولذا حينما رأى الصحابة الأعرابي يبول في المسجد استعظموا هذا وكادوا أن يزرموه وأن يقعوا به، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم غضبهم عليه، وإنما أنكر عليهم أن يزرموه وأن يشوشوا عليه حتى يقضي بوله لكي لا يتضرر هو في نفسه أو لا تتشتت النجاسة في المسجد. فالأصل أن المساجد تهان ولا عفوا أن المساجد تكرم ولا تهان، ويحتاط لها بحيث ألا تقع فيها النجاسات. فإذا أراد أن يتوضأ في المسجد وضوءا عاديا دون استنجاء فلا حرج، لأن الماء طاهر. أما إذا احتاج إلى الاستنجاء، كان في القديم في طرف المسجد يوضع برك يتبول فيها المتوضي ثم يتوضأ ويصلي، فإذا إيط لأمر المسجد جاز وإلا فلا. ولذا قال: ما لم يؤذي بهما أو فيهما، يعني في المصلى أو في المسجد.
وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم،
يعني الجنب يريد أن يغتسل والماء داخل المسجد جاز له أن يدخل ولو لم يتيمم، يدخل لأنه دخل لا لللبث ولكن ليغتسل، فهو أشبه بالعبور، يدخل إلى أن يغتسل، فبقاؤه إلى الاغتسال إلى أن يتم الاغتسال يأخذ حكم العبور. نعم.
وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم.
تيمم إذا أراد أن ينتظر انتظارا طويلا حتى يخفف على الأصل. الأصل أنه يتوضأ إذا أراد أن يلبث، وقلنا أن الصحيح أنه لا يلبث حتى ولو توضأ حتى يغتسل، لكن إذا احتاج إلى الاغتسال داخل المسجد أو خشي على نفسه أن يخرج من المسجد يطلبه عدو أو يخشى من المطر أو من البرد فله أن يبقى وهو جنوب لوجود الحاجة. فإذا أراد أن يبقى توضأ، فإن عجز عن استعمال الماء تيمم وبقي داخل المسجد. نعم.
وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم.
نعم.
ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا سن له الغسل.
ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا سن له أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ورواه أبو داود وهو ضعيف، الحديث ضعيف، ولو صح فيحمل على الاستحباب كما ذكر المصنف، وذهب أهل الظاهر إلى أنه يجب على من غسل ميتا أن يغتسل، واستدلوا بهذا الحديث بظاهر الأمر فيه، وصحح ابن حزم رحمه الله إسناده. والصحيح أن من غسل ميتا لا يغتسل، لأن الأحاديث المتكاثرة تدل على أن الصحابة كانوا يغسلون الموتى ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، في قصة الذي وقصته الدابة، ولم يقل غسلوه ثم اغتسلوا. كذلك قال لأم عطية: اغسلنها، في قصة في وفاة زينب بنته رضي الله عنها: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ولم يقلن ثم اغتسلن إذا غسلتم زينب. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الأمر بغسل الميت. فالصحيح أن من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، لأنه قد يصيبه نوع من الضعف والفتور بسبب تأثره بتقليب الميت وتغسيله، لكن لا يجب. كذلك من حمله يستحب له أن يتوضأ، لكن لا يجب عليه أن يتوضأ، وحمله ليس ناقضا من نواقض الوضوء التي تقدمت معنا. نعم.
لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. أو أفاق من جنون،
أو أفاق من جنون سن له أن يغتسل، سن له أن يغتسل كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفاق من الإغماء اغتسل، والإفاقة من الجنون أولى بالاغتسال. نعم.
أو إغماء بلا حلم،
أو إغماء كذلك، إذا أفاق من إغماء سن له ولا يجب. موجبات الغسل ستة، يذكر هنا مسنونات الغسل متى يسن الاغتسال. إذا أفاق من إغماء كما دل عليه حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرون. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام فقام فأراد أن يقوم فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. مرارا حدث منه صلى الله عليه وسلم إلى سبع مرات وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام بعد كل إغماء، فدل على أنه يستحب للمغمى عليه إذا أفاق. كذلك بعد العمليات، بعد أن يفيق من البنج، إذا استطاع أن يغتسل فهو أولى، لكنه ليس بواجب، ليس من موجبات الغسل. نعم.
أي إنزال سن له، أو إغماء بلا حلم، أي إنزال
أو إغماء بلا حلم، يعني بلا احتلام. أما إذا أغمي عليه فاحتلم أو نام فاحتلم فيجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، وقال لأم سليم: نعم، يعني يجب عليه الغسل إذا هي رأت الماء. أما بدون إنزال فيسن مع الإغماء والإفاقة منه والإفاقة من الجنون دون الوجوب. نعم.
سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. نعم. والجنون في
حديث عائشة، والجنون في معناه بل هو أولى.
وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له.
وتأتي بقية الأغسال المستحبة، وهي 16 غسلا مستحبا، منها الاغتسال للإحرام، ومنها الاغتسال ليوم عرفة، ومنها الاغتسال ليوم العيد، ومنها الاغتسال لدخول مكة، ومنها الاغتسال ليوم الجمعة، ومنها الاغتسال للعود عند إرادة إعادة الوطن للزوجة، وغير ذلك من الأغسال المستحبة التي لا تجب. فالغسل يجب فقط بالموجبات الستة المتقدمة، وما سوى ذلك فهو مستحب. كذلك يستحب عند تغير رائحة البدن.
نعم. ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر.
نعم. إذا ما وجد الماء وأراد أن يمس المصحف أو أراد أن يذكر الله عز وجل فيسن له أن يتيمم، إذا لم يكن عنده ماء أو استعمال الماء قد يأخذ منه وقت فله أن يتيمم، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الجهيم حارث بن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فسلم عليه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الجدار وتيمم ثم رد عليه السلام، وكره أن يرد عليه وهو على غير طهارة، فهذا فيه دليل على استحباب التيمم إذا تعذر استعمال الماء لما يسن له الوضوء كقراءة القرآن وكذكر الله عز وجل وغير ذلك مما يشرع لها الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يبقى طاهرا ولو طهارة مخففة بالتيمم.
وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها.
هذه المسألة شبه الأخيرة في باب الغسل، وهي صفته وله صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال، نؤجل الكلام عليها إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما في مانع أن تلبث الحائض في مصلى العيد، لأنه ليس بمسجد على الصحيح، ولذا لا تصلى فيه الصلوات الخمس ولا تصلى له التحية، تحية المسجد، فلا يشارك المسجد في أحكامه. والرواية التي اختارها المصنف أنهن يعتزلن أن مصلى العيد كالمسجد، لأن الله عز وجل قال لا تقربوا الصلاة، يعني مواضع الصلاة، وهذا منها. والصحيح التفريق، ولذا جاز للحائض أن تأتي إلى المشاهد المعظمة كما هو أعظم من مصلى العيد، كعرفة ومزدلفة ومنى، هذه تأتي إليه الحائض. قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وعرفة أعظم من مصلى العيد، ومع ذلك رخص للحائض أن تأتي، كذلك رخص لها أن تأتي المسعى. نعم. نعم. طبعا لا، أكثر أهل العلم على أن الجنوب لا يقرأ شيء من القرآن ولو آية، لا يقرأ، لأنه يستطيع أن يزيل الجنابة، يغتسل ويقرأ، فإذا منع من القراءة فلا داعي أن يقلب المصحف ولو بعلاقة أو بعود، بخلاف الحائض فإنها لا تستطيع أن تزيل الحيض عن نفسها، والمدة تطول، قد تصل إلى أكثر من 10 أيام، والنفاس كذلك أطول، وتحتاج إلى قراءة القرآن أو تكون معلمة. ولذا جوز لها طائفة من أهل العلم، مروي عن مالك وعن ابن عباس ومن قبل، وهو اختيار شيخ الإسلام، اختاره الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أنها تقرأ القرآن لكن دون أن تمس المصحف. وفرق بين المسألتين، الظاهرية يجوزون لها الأمرين، يجوزون مس المصحف لعدم الدليل، ويجوزون أيضا القراءة. أيوة. على إذا قلنا أنه لا يمس المصحف إلا طاهر فلا يجوز له، على القول بقول الجمهور أنه لا يمس المصحف إلا طاهر من الطهارتين، من الحدثين الأكبر والأصغر، فلا يمسه مباشرة بيده، له أن يأخذ حائل أو دسوس أو ورقة ويحمله بها أو علاقة ونحو ذلك. أما إذا قيل أن مس المصحف جائز كما هو اختيار بعض فقهاء أهل الظاهر، فإن له أن يفعل ذلك، وهذا خاص بالمصحف. أما لو أراد أن يقرأ في الجوال أو في بعض الأجهزة فله أن يقرأ وأن يمسها، لأنها ليست بمصحف. وأكثر الأئمة تتابعوا على ولذلك ابن تيمية رحمه الله ما خالف في هذه المسألة تعظيما للقرآن، أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، حتى ولو وجد الخلاف ولو كان فيه قوة، لكن ينبغي لطالب العلم أن يبقى مستشعرا للعلة التي من أجلها تواطأت كلمة الفقهاء رحمه الله على هذا النحو، من جهة العناية بالقرآن وعدم الاستهانة بحمله، وأن يكون المؤمن عند حمله على أكمل الأحوال من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، حتى لو صح فقها القول بعدم اشتراط الطهارة لذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.